بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين وقد ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الموضع ويدلل من خلال هذه الأدلة أو يذكر الأدلة التي تدل على تحريم أي عمل يكون فيه وسيلة وذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر مثل هذا حماية وصيانة لجناب التوحيد؟ وفي هذا الحديث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه الأوتار التي كان يعلقها الناس على الإبل وهذه القلائد. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عند الحديث نقلا عن ابن الجوزي ثلاثة أقوال في ذلك. القول الأول أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين، يقلدونها من أجل ألا تصيبها العين، يعني الجاهلية يعلقون على الإبل تلك الأوتار حتى لا تصاب الإبل بالعين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها لبيان أن هذه الأوتار وإن علقت لا ترد من أمر الله شيئا، لا وتر ولا قلادة ولا ودع ولا نعال ولا شيء من ذلك، ما يرد من أمر الله سبحانه وتعالى شيئا. هذا القول بأنهم كانوا يعلقونها من أجل العين قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره، يعني جاء أنه قال بعد رواية الحديث أرى أن ذلك من أجل العين. والقول الثاني أنه نهى عن ذلك أي عن تعليق الأوتار على أعناق الإبل لئلا تختنق الدابة عند شدة المشي، ذكر هذا عن محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وأبي عبيد وغيرهما، يعني قالوا الدواب تتأذى بهذه الأوتار فلذلك أمر بقطعها. هذا قول. وقول ثالث أنه أمر بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، وهذا القول ذكره الخطابي وعليه يدل تبويب الإمام البخاري بوب باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل وذكر حديث أبي بشير. والأقوال كلها محتملة لكن الأول أقوى، أنهم كانوا يعلقونها لدفع العين فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا حماية لجناب التوحيد. نعم، لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى أن يعتقد في هذا الوتر الذي علق أنه يدفع العين وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحتى إن كان يعتقد أن الله الذي يدفع العين وهذا سبب، هذا أيضا شرك أصغر، ذريعة للشرك الأكبر. فالله سبحانه وتعالى نعم لا يجوز أن يعتقد في شيء أنه سبب لشيء إلا إذا شرع الله عز وجل ذلك بدليل شرعي أو كان سببا حسيا. يعني السبب إذا لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فاعتقاد أنه سبب يدخل هذا في الشرك الأصغر. وقد سبق الكلام في الحزب الماضي حول ما يحصل عند الكثير من الناس من العجائب في هذا الباب من تعليق أمور يدفعون بها العين. تعليق التمائم وتعليق الحروز وغير ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث إنكار المنكر والمبادرة إلى ذلك. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا بالنهي عن هذا، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، مبادرة إلى إزالة هذا المنكر. ولم يؤخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا إلى أن يرجع من السفر، لأن هذا أمر مهم يتعلق بالعقيدة. وفي الحديث قال في بعض أسفاره في المبادرة إلى إنكار المنكر على أي حال. أما قول من يقول بدعة تجمعنا ولا سنة تفرقنا، أو منكر يجمعنا ولا معروف يفرقنا، هذا قول مصادم الأدلة الشرعية. هذه أقوال أصحاب التجميع ولو على خليط، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الواجب الاجتماع على الحق وعلى السنة، أما الاجتماع على البدعة فإنه اجتماع مؤقت تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالتصفية وبناء العقيدة، بدأ بتعليم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة، ما قال نبدأ أولا نجمع ونكتل ثم بعد ذلك نعلم ونصفي، لا، بدأ بالتوحيد وبالعقيدة. نعم، تصفية وتربية من أول يوم. والدعوات التي تقوم على مبدأ التجميع ولو على منكر تفشل وتزول ولا يكتب لها النجاح، لأنه يجتمع كل واحد بما معه من المنكرات ولا يجد من ينكر عليه، لأن إنكار المنكر يسبب الفرقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له قالوا محمد فرق بين الناس، جاء يعني في الحديث محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، نعم فرق بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. فالواجب مبادرة إلى إنكار المنكر على ما جاء في الحديث، من استطاع منكم من رأى منكم من كرمه غير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ضرب بعض أهل العلم مثلا لبعض الدعوات التجميعية المعروفة بشخص بنى مسجدا ثم بعث من ينادي الناس للصلاة في هذا المسجد ويقول أيها الناس هلموا إلى الصلاة، المتوضئ يدخل وغير المتوضئ يدخل يصلي مع الناس، الجنوب يأتي بجنابته وهكذا. على أي حال أهم شيء نجتمع في المسجد هذا، وهذا كما ترى يعني دعوة تبنى على هذا الأساس دعوة فاشلة. كل يأتي بالمنكر الذي معه ما يجد من ينصحه أو يوجهه. ونتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن حياته عليه الصلاة والسلام مبنية على إنكار المنكر. على أي حال، على أي حال، القريب والبعيد، ولا يؤخر ذلك ما دام قادرا. ما يقول هذا يعني نتألف الآن وبعد ذلك ننكر عليه المنكر فيما بعد، لا، إنكار المنكر أمر مطلوب على قدر استطاعة الإنسان، والله المستعان. إلى هنا.